هي الأخلاق تنبت كالنبات وتنمو باعتناء الوالدات، تزيد رياضها بالري حسنا إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي وغذاها بآيات الهدات، وتبدو مثل أغصان تدلت على ساق الفضيلة مثمرات. ولم أرى للخلائق من محل يجمع شملها عند الشتات، ويبعث في طبائعها حنينا يهذبها كحضن الأمهات. فحضن الأم مدرسة تسامت بتخريج الأساتذة الثقات، وأهل الرأي قد عهدوا إليها بتربية البنين أو البنات، فكيف نظن بالأبناء خيرا ونحن نرى الموانع قائمات؟ وكيف تؤملون رجال علم إذا نشأوا بحضن الجاهلات؟ وأخلاق الوليد تقاس حسنا بما يلقاه من تقويم ذاته.
يا ما طمحت إلى غايتي، ركبت المنى ونزيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندهر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستقر. دمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر، فعجت بقلبي دماغ الشباب وضجت بصدري رياح أخر. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستند رطوب الخطر، وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الظفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة عن الأخلاق. قضية الأخلاق قضية شغلتني كثيرا، وشغلتني إلى درجة أني بديت أفكر حتى في بعض القضايا اللي هي جزء منها ما نسميه فلسفة الأخلاق، أو إن شئتم قولوا أعماق قضية الأخلاق. فأحببت أن أنقل لكم بعض ما علمتني الحياة، بعض تجاربي، بعض أفكاري فيما يتعلق بقضية الأخلاق. ولذلك الحديث هنا عن الأخلاق ليس حديثا تقليديا عاديا وعظيا، الأخلاق شيء مهم والأخلاق كذا وعليكم بالصدق يا شباب، سأتجاوز هذا إلى أعماق هذه المسألة. أبدأ حديثي هذا بحديث شريف عن مالك بن صفوان بن سليم رضي الله عنه، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. خرج هذا الحديث الإمام مالك في الموطأ. خلونا نفكر في هذا الحديث قليلا. أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. يعني الشجاعة لا شك من الأخلاق، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إشارة مهمة جدا، وهو أن ليس بالضرورة أن كل مؤمن يكون شجاع، في مؤمنين جبناء، بل سامحوني ثبت هذا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. اقرأوا إن شئتم في غزوة الخندق قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. حسان لما جاء الأحزاب والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة لقتالهم، حسان رفض الخروج وجلس مع النساء في الحصن. بل أكثر من هذا رضي الله عنه، لما جاء اليهودي ليستكشف هل في الحصن رجال ولا لا، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت لحسان هذا يهودي جاينا، قم فاقتله لألا حتى ما يخبر اليهود أن الحصن ليس فيه رجال. قال ليس لي بالقتال شأن، يعني ماني من جماعة القتال. فقامت هي صفية فقتلت اليهودي. فهذا لا يطعن في إيمانه، في فضله، في مكانته، بل لا يطعن بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره محاميا، مدافعا، مجاهدا في سبيل الله بشعره عندما قال لحسان نافح، نافحهم يا حسان ومعك روح القدس، لأن شعره كان أشد عليهم من السيوف. كل واحد كل ميسر لما خلق له. احنا على فكرة بس إشارة سريعة، أحيانا نصور الصحابة بصورة فيها مبالغة في الكمال، هذا ليس من صالحنا، ليس من صالح شبابنا. يجب أن نصور الصحابة كما هم بتميزهم وبخللهم البشري، بشرهم، لماذا عظمتهم، كلهم عظماء، كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم قدوات، لماذا رغم نقصهم البشري؟ لأنه إذا كان عنده نقص في مجال فعنده تميز في مجال، والذي جعلهم يتميزون هو الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان العميق الذي في نفوسهم، حتى لما يعصي، حتى لما يعمل كبيرة يعود ويتوب. فهذا الذي ميزهم، ليس من المصلحة احنا نجعلهم بهذه الصورة الغير عادية. خذوا الجزء الثاني من الحديث، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم، أيضا الكرم من الأخلاق، لكن ممكن الإنسان يعيش كمؤمن وفيه بخل. وعلى فكرة أيضا في الصحابة الكرام من كان بخيلا، بل في أشد درجات البخل، أبو سفيان رضي الله عنه. أبو سفيان كان قائد مكة من بدر إلى فتح مكة، هو القائد. وأبو سفيان أسلم هو وزوجته هند اللي كانت عدوة للإسلام، وهي التي أكلت أو مضغت كبد حمزة رضي الله عنه، ثم أسلم. لما أسلم حسن إسلامهما ودافع عن الإسلام. المهم أبو سفيان رغم أنه قائد وعظيم ومن عظماء بني أمية وعظماء قريش وإلى آخره، لكن كان من أبخل الناس رضي الله عنه في الحديث الصحيح. بعد إسلامه حتى بعد إسلامه ظل بخيل. بعد إسلامه تأتي هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل، والله ما آكل حتى أسرق منه، تسرق من زوجته، من زوجها عشان تأكل، فهل يحل لي؟ تسأل حلال وحرام، هل يحل أن أسرق عشان آكل؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم كلي بالمعروف أو خذي بالمعروف، يعني خذي بشكل معقول لا تبالغي. فأباح لها أن تسرق من زوجها لأنه في شدة البخل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كان يهز، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حدث في غزوة حنين، كان يهز رأسه عجبا من بخل أبي سفيان. ثم يسأل السائل الرسول صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا لا. إذن قضية الأخلاق هي ليست قضية وعظ هكذا عام يجب أن تتحلوا يا شباب بالشجاعة والكرم والصدق، لا، هي أعمق من ذلك بكثير. هناك أخلاق أساسية لا يمكن التنازل عنها، وهناك أخلاق ثانوية مكملة يكمل الإنسان بها. فالكرم والشجاعة من الأشياء الكمالية، لكن قضية مثل الصدق هذه أخلاق أساسية. ولعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر يشير إلى شيء من الأخلاق الأساسية. ومن هنا تأتي فكرة قبل أن أشير إلى بعض الأخلاق الأساسية، فكرة للحياة. يقول أهل التصوف لهم كلمة جميلة، يقولون التخلي قبل التحلي. احفظوها كلمة جميلة، التخلي قبل التحلي. يعني عندك كأس مملوء بشراب لا يستساغ لا يشرب، وأنت تريد أن تشرب ماء، ليس من المعقول أن تصب الماء على هذا الشراب ثم تشرب، إنما تتخلص من هذا الشراب ثم تصب الماء. نفس الشيء في قضية الأخلاق، قالوا حتى تتأصل الأخلاق الحقيقية في أعماق نفسك، أولا صف نفسك من الأخلاق السيئة، تخلى عن الأخلاق، تخلى عن العادات السيئة قبل التحلي بالأخلاق الحسنة. قبل أن تفعل هذا تخلى، تحلى بهذا. هذا معنى عميق، معنى جميل في هذه المسألة. طبعا أي خلق تستطيع أن تكتسبه اكتسبه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشير إلى آيات المنافق، يشير إلى أنك يجب أن تتخلص من هذه الأخلاق، يجب أن تتخلى عنها وتأخذ بديلها. آية المنافق 3، إذا حدث كذب. فإذا اترك الكذب، ليس من صفة المؤمن إطلاقا أيكون المؤمن كذابا. هنا على فكرة بس إشارة سريعة، هنا الحديث يشير إلى كذاب وليس كاذب. الكذاب هو من تعود الكذب، أما الذي يكذب مرة ما نسميه منافق وما نقول خرج من الإيمان، لكن الذي صار الكذب عادة عنده يكذب ويكذب ويكذب حتى صار كذابا. فهنا الإشارة إلى الكذاب وليس الكذب. ما فينا واحد إلا أحيانا تمر عليه كذبة يعني، لكن هنا الفرق بين الذي يكذب والكذاب. أيكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي حديث آخر آية المنافق 4، ويضيف إليها وإذا تمن خان. فإذا هذه الأخلاق يجب التخلي عنها واستبدالها بعكسها من الأخلاق التي تعتبر أخلاق أساسية. فلعلي أضفت إليكم إضافة مهمة، أن هناك أخلاق أساسية وأخلاق ثانوية، وأن التخلي قبل التحلي، وأن هذه الأحاديث بالذات تشير إلى شيء من الأخلاق الأساسية. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وموضوعنا اليوم عن الأخلاق. في المقدمة ذكرت لكم أني لن أتحدث حديثا عاديا عن الأخلاق، لست من الوعاظ ولا أحسن الوعظ، وإنما أنا أحب أن أفكر في أعماق الأمور. ومما تعلمته في الحياة وتعلمته من هذا التأمل أمور أشرت إلى بعضها قبل قليل، وأكمل لكم بعض المعاني. من القضايا والمعاني التي تهمني جدا وألفت فيها وما زلت، موضوع القيادة. القيادة، وطبعا الدراسات عن القيادة كعلم هي دراسات غربية، للأسف الدراسات العربية والإسلامية ضعيفة جدا في هذا المجال، أقرب إلى الوعظ منها إلى العلم. على كل حال، في آخر دراسات عن القيادة، وأنا أشير هنا إلى مرجع رئيسي هو Leadership Challenge، القيادة تحدي، ترجم هذا الكتاب وموجود في الأسواق لكوزيس أند بوسنر، في عدة إشارات أشير إليها بسرعة. أولا، كوزيس وبوسنر عملوا بحث عجيب جدا، استمر هذا البحث 25 سنة بحث، درسوا فيه أكثر من 1.5 مليون إنسان في القارات 6. طبعا البحث طويل وأنا سأذكره في إن شاء الله محاضراتي عن موضوع القيادة وأطور كتبي فيه، لكن أنا هنا أريد أشير إلى قضية الأخلاق. سألوا 1.5 مليون إنسان من قبل 25 سنة، وسألوهم مؤخرا. أعطيكم شيء بسيط، أرقام 1987 قبل 20 سنة 22 سنة تقريبا بالمقارنة مع آخر بحث لهم. الكتاب على فكرة باللغة العربية ليس في هذه الإحصائيات لأنه ترجم الطبعة الثالثة. في الطبعة الرابعة الفورث إديشن اللي طبعت 2008 أصدروا النتائج 2007. ما هي الصفة الأولى التي يبحث عنها الناس في القائد؟ هل هي الكفاءة؟ هل هي الشجاعة؟ هل هي الكاريزما والجاذبية الشخصية؟ ما هي الصفة رقم واحد؟ هل هي القدرة على التحفيز أو التخطيط أو التكيف مع المتغيرات؟ كلا، الصفة رقم واحد عام 1987 في القارات الست وفي كل بلد على حدة، والتي أيضا تم قياسها 2007 فتكررت نفس النتيجة. سبحان الله، كل البشر في كل مكان على اختلاف الزمان، الصفة رقم واحد لم تتغير لا زمانا ولا مكانا. الناس تبحث عن صفة رئيسية واحدة هي الأولى عند كل الناس مسلمهم وكافرهم، يبحثوا عن المصداقية، credibility. ولذلك كوزيز وبوسنر طوروا شغلهم فقاموا كتبوا كتاب بالإضافة للليدرشيب تشالنج القيادة تحدي كتابهم الرئيسي، أضافوا كتب ستة. كتابهم الثاني كان اسمه credibility المصداقية. دعوني أنقل لكم بالنص، هذه ترجمتي الشخصية، بالنص ماذا يعنون بالمصداقية، ماذا يفهم الناس من كلمة المصداقية. يعنون ويفهمون منها أن المصداقية تساوي الصادق الأمين. الله الله، الصادق الأمين. وأعطيتكم المرجع الغربي لها، الناس على مدى الزمان يبحثون عن الصادق الأمين. ولذلك النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام اسمه قبل الإسلام، لقب قبل الإسلام ماذا؟ الصادق الأمين. ما كان اسمه الشجاع الكريم، كان اسمه الصادق الأمين. هذه صفات أساسية، هذه ليست صفات تكميلية، بل هذه من أعظم الصفات الأساسية التي تجعل الناس يتعلقون بالقائد ويتبعونه. فتأسست هذه المسألة حتى صار اسمه مشهور لأربعين سنة بين قريش، الصادق الأمين، حتى لما يأتيهم ليقودهم ما حد يشكك في هذا. وذلك أول ما وقف صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما وقف على جبل أبي قبيس في اللحظات الأولى للبعثة، فقال وا صباحا وا صباحا، انذاروا حرب، كلمة وا صباحا، فتجمعوا. قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ ماذا قالوا؟ ما جربنا عليك كذبا قط. صادق، صدق عميق، ما جربوا ولا كذب عليه. وأمين. في الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب على فراشه وأبقاه في مكة، لماذا؟ بالإضافة لخداعهم عن هجرته حتى يعيد إليهم أماناتهم، ما كان في بنوك يحطوا فيها المحافظ ولا الودائع ولا غيرها، فيأتمنوا بعض الناس. يأتمنوا من؟ يأتمنوا عدوهم الذين يخططون لاغتياله، لأنهم لا يجدون في كل مكة أمين أكثر منه. يا سادتي الكرام، القيادة أخلاق، القيادة أخلاق، القيادة ليست مظاهر، القيادة ليست مال، القيادة ليست شهرة، القيادة ليست جاذبية وكاريزما، القيادة أخلاق. قبل أن تكون مهارات، قبل أن تكون خطب رنانة، القيادة أخلاق. لما تختل هذه المسألة، تختل هذه المسألة في القادة، تنهار الثقة، وإذا انهارت الثقة تفكك الفريق. دعوني أيضا أقف على بعض المفاهيم التي أسميها مصطلحات بحاجة إلى تصحيح. كثير من الناس يرى أن القانون هو الذي يضبط الناس. القانون مهم ومهم جدا، لكن لا يمكن للقانون أن يضبط الناس. الأخلاق إذا تعمقت في الناس هي التي تضبط الناس. المجتمع الفاضل الحقيقي العادل هو الذي يقوم على الضمير، على الأخلاق، قبل أن يقوم على القانون. المسؤولية القانونية أشمل بكثير من المسؤولية الأخلاقية، أشمل بكثير من المسؤولية القانونية. دعونا نقارن بين الأخلاق والقانون. الأخلاق ثابتة لا تتغير، القانون يتعدل يتغير حسب التشريعات. الأخلاق سلوك داخل النفس، القانون يضبط السلوك الخارجي أمام الناس. وذلك أنا أذكر لما كنت في أمريكا حدث في ليلة من الليالي، ليس مؤخرا لما كنت في بداية دراستي، حدث أن في ليلة من الليالي انقطعت الكهرباء عن نيويورك. أنا كنت في بنسلفانيا قريب من نيويورك، انقطعت الكهرباء ليلة واحدة. حجم السرقات في تلك الليلة 2 بليون دولار، بأرقام السبعينات 2 بليون دولار. في الإحصائية الرسمية الأمريكية اليوم، مصلحة الضرائب التي تجمع الأموال للدولة من الناس، نسبة الأمريكان الذين يغشون في الضرائب 80%، والباقين ما يغشوا لأن خايفين يمسكوهم. بس هنا تأتي فروق رئيسية. الأخلاق مسؤولية أمام الله تعالى وأمام الضمير الحي في الإنسان، بينما ما هي مسؤولية الإنسان أمام القانون؟ خوف، خوف من أن يضبط. في الأخلاق الشخص يحاسب نفسه، في القانون السلطة التنفيذية هي التي تحاسب الناس وتطبق القانون على الناس. ولذلك إذا أقيمت تشريعات الأمة وأقيمت الأمة على القانون وعضبط الناس بالقانون، لن تنهض نهضة حقيقية. رغم كل أهمية القانون، أنا لا أقلل من شأن القانون، لكن القيمة الحقيقية هي للأخلاق. طيب، أريد أن أنتقل إلى أمر آخر يزعجني جدا. أريد أن أتحدث في مفهوم إسلامي حول قضية الفقه والأخلاق. أنا الحمد لله درست الفقه على المذاهب الأربعة وتعمقت فيها وألفت الحمد لله. أزعجني جدا قراءة كتب الفقه، أزعجتني. أنا أقول لكم بصراحة، يعني رغم أني تعلمت منها واستفدت، ومهمة ومفيدة ورئيسية ما يمكن تستغني عنها الأمة، لا، مع ذلك أزعجتني. لأن الفقه عندنا هذا العلم العظيم الذي يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول أعظم علوم الدنيا الطب، وأعظم علوم الدين الفقه. حدث فيه خلل شديد في كتابة الفقه الحديث، حتى جزء من القديم للأسف. ماذا حدث؟ فرغ الفقه من الأخلاق، فرغ من الأخلاق. لما تقرأ في الفقه ما تجد كلام عن الأخلاق، ما تجد كلام عن المعاني العميقة بالصدق وعدم الغش والأمانة ما تجد هذه في يعني الفقه كأن قانون أحكام يعني ليس لها علاقة بالأخلاق. يجب ربط الفقه والعبادات بمقاصدها الأخلاقية كما فعل القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى والإسلام صان الأخلاق بمزايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دعوني أشرح هذا المعنى قليلا. خذوا سورة مثل سورة الطلاق. سورة الطلاق تتكلم عن الطلاق وأحكام الطلاق. في سورة الطلاق رغم أنها صفحة ونص، 4 آيات تتكلم عن التقوى. طبعا أنا لما أقرأ أحكام الطلاق ما في شيء عن التقوى. يعني لما كتب الفقه ما كتب الفقه الذي في القرآن. الفقه الذي في القرآن فقه يربط الفقه، يربط الأحكام بالتقوى. يستطيع الإنسان خاصة في قضية الطلاق أن يتجاوز وأن يظلم، لأن ما في واحد يطلق وهو يعني مستمتع، ها؟ يقول له والله يا حبيبتي طلقتك. يعني الإنسان يطلق وهو زعلان وهو غضبان وهو متضايق وفي مشكلة. فإذا اتقى الله تعالى وهو في هذه الحالة سيتقي الله في كل موقف. فلما تكتب أحكام الطلاق ولا فيها أي ربط بالتقوى، عندنا إشكال. دعوني أضرب مثال أخير. خذوا بعض الزيجات التي أبيحت اليوم. زواج المسيار، ما هو زواج المسيار؟ يعني زواج الويكند وزواج ما أعرف إيش، يعني تفننوا ما شاء الله. يعني على فكرة أنا موحد لا أشرك في قضايا الزواج، أتكلم أيضا ليس في قضايا العقيدة فقط. أعود، خذوا قضية زواج المسيار. زواج المسيار هذا واحد يسافر فيمر على مدينة أخرى بتكرار، فيقوم يتزوج واحدة بالسر بدون علم زوجته، ويتزوجها زواج فيه شروط الزواج، يعني فيه قبول وإيجاب، أنا أتكلم فقه الآن، قبول وإيجاب وصيغة ومهر وولي طيب وشهود في كل الصفات. فمن ناحية الفقه الشروط موجودة. فمرة واحد يسألني عن رأيي في زواج المسيار، قلت له اسمع، رأيي من الناحية الفقهية هو حلال، ومن الناحية الأخلاقية هو حرام. ليش؟ لأن مبني على غش وخداع. تخيل أن هذا الرجل مات وفجأة تكتشف زوجته الأولى أن عندها ضرة ويمكن عندها أولاد وهي ما تدري، إذن كل العلاقة بنيت على خداع وغش. كيف يسمح بمثل هذا؟ كيف نبني الأحكام بدون النظر إلى المقاصد، بدون النظر إلى الأخلاق والقيم؟ هذه دعوة لسادة العلماء أن يعيدوا كتابة الفقه ويبنوه على مقاصد الشريعة، ويبنوه على أخلاق الإسلام العميقة كما فعل القرآن وفعل السنة. فاصل ونعود إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، ونحن نتحدث في حلقتنا هذه عن الأخلاق، لكن الحديث التقليدي الوعظي عن الأخلاق. الأخلاق جميلة والأخلاق مهمة وخلى عندكم أخلاق، لا، نحن نحاول أن ندخل في أعماق ما علمتنا الحياة وعلمنا الدين من قضية الأخلاق. في قصة طريفة تلخص بعض هذه المفاهيم، هي قصة إمام وسائق باص. هذه قصة حدثت حقيقة في بريطانيا. في إحدى مدن بريطانيا، كان تعرفون ما شاء الله عدد المسلمين في بريطانيا عدد كبير، ففي بريطانيا كان في إمام مسجد متعود أن يركب باص معين في ساعة معينة وينقله الباص من بيته إلى المسجد، وعادة مع نفس السائق، يعني نفس السائق يوميا هو يركب معه. في يوم من الأيام ركب ودفع ثمن التذكرة، فالسائق أعطاه تذكرة وأعطاه باقي النقود. راح الإمام جلس على الكرسي في الباص وانتبه أن السائق أعطاه 20 بنس، يعني الباوند فيه 100 بنس، 20 بنس زيادة عن المبلغ اللي مفروض يعيده إليه. فقعد الإمام في الباص يفكر، يعني هل تسوى أني أرجع للعشرين بنس؟ مبلغ زهيد جدا يعني، وأنا ياما دفعت عادة زيادة يعني فوق العادة، ما أخذت فلوسي يعني أحيانا نحط في الماكينة وما ترجع لي وكذا، فيعني هذا بدل هذه. وبدأ يفكر أفكار مثل هذه. بعدين في النهاية قال لا، يعني احنا مسلمين وما نقبل مثل هذه الأمور تمر حتى ولو كانت صغيرة. وهو نازل من الباص قام أعطى السائق 20 بنس، قال له عفو أنت ترى أعطيتني 20 بنس زيادة. فضحك السائق فقال له مالك؟ قال له أنا أعطيتك 20 بنس عمدا ليس سهوا، أنا شايفك وشايفك عدة أشهر وأنت معاي وأشوف أخلاقك الراقية، وأشوف أن هذا المسجد بديت أقرأ عن الإسلام بسببك، بسبب هذه الأخلاق الراقية اللي شفتها، بس قلت أنا أريد أختبرها فاختبرتها بال20 بنس فنجحت أنت في هذا الاختبار، فأرجوك خذني معك إلى المسجد وعلمني الإسلام. ودخل الإسلام بسبب ال20 بنس. هي أحيانا شغلة صغيرة الواحد ما يعمل لها حساب ولا يعمل لها قيمة، لكن لو تخلقنا بالأخلاق لرأينا شيء غير عادي غير عادي. من الذي فتح إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من عدد من ناحية عدد المسلمين؟ من؟ هل في جيش واحد راح فتح إندونيسيا؟ كل التاريخ يشهد أن الذي فتح إندونيسيا أساسا هم التجار المسلمين قبل الدعاة. نعم ذهب دعاة يدعون إلى الله عز وجل، لكن الذي فتح إندونيسيا التجار، رأى الناس أخلاق في التعامل عاشوها لم يتوقعوها من أحد، لم يتوقعوها من تجار. التاجر من شأنه أن يبخس ويغش ويخدع ويمتص يعني قدر ما يستطيع من أمامه، يعني حتى الصحابة الكرام التجار كان أحيانا تراودهم نفسهم بمثل هذا. أليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أحد التجار يبيع حبوب ويبدو يعني أشياء تخرب مع الماء مع البلل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في داخلها فإذا هي مبتلة من الداخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التاجر صحابي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، نزل عليه مطر. قال هلا وضعته في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غش، على فكرة الحديث من غش وليس من غشنا، من غش فليس منا. من غشنا يعني غش المسلمين، الحديث يشير إلى من غش، تغش مسلم ولا تغش كافر فليس منا. هذه أخلاق، احنا نتكلم الآن عن الأمانة، هذه أخلاق أساسية، في أخلاق أساسية الصدق منها الأمانة منها. وقد يقول قائل الغرب متقدم مع كل أخلاق السيئة ونحن متخلفون مع كل أخلاقنا الحسنة. هنا أريد أنا أن أفرق بين أمور. هناك أخلاق أسميها اجتماعية وهناك أخلاق تعامل. في الأخلاق الاجتماعية أنا عندي هذه التفريقات. في الأخلاق الاجتماعية أنا أتكلم هنا عن الكرم وعن يعني الشرف وعن النخوة وأشياء مثل هذه. لا شك نحن متقدمين على الغرب في هذه الأخلاق، يعني في بعض، أنا مرة واحد في دولة من دول الخليج ما شاء الله أهل كرم شديد، فأقول له نكتة مسك فيني ما هو راضي يتركني إلا تتغدى عندي أو تتعشى عندي، مسكني مسكة. قلت له اسمع، في واحد لقى له مصباح سحري فحكه فطلع له جني، قال له شبيك لبيك عبدك بين إيديك اطلب، قال طلبتك التعشى عندي. يعني حتى الجني بيعشي. يعني في هذه الجوانب الاجتماعية لا شك نحن متقدمين عليهم، يعني خذ الكرم، ما في مقارنة بين الكرم عندنا والكرم عندهم. أنا أتكلم أنا عشت الطرفين، فأقول لك شيء. خذ ذاك اليوم أم محمد تكلمني أن كانوا واقفين في الطابور فمطعم، ففي ثلاث عجائز طالبين قهوة فمبلغ بسيط جدا، فلما جاء وقت الدفع كل واحدة تدفع لوحدها. طبعا احنا عندنا هذا ما يصير، يتاوشون ويتضاربون من يدفع، لكن دعك عن هذا. الأعجب تقول هذا أمامها، التفتت واحدة منهم إلى العجوز الأخرى قالت لها أنا المرة اللي فاتت دفعت عنك دولار أعطيني إياه. أوف يعني هكذا، على فكرة هذه حياتهم العادية. أنا ما أتكلم عن بعض الناس البخلاء، النادر هو الكريم في الغرب، هذا نادر، أنا أتكلمكم وأعرف ما أقول، بينما نحن الأصل عندنا هذا الكرم. ففي العادات الاجتماعية عندنا هذا، لكن في أخلاق التعامل، في احترام الوقت، في الإنجاز، في خدمة الزبون، في هذا تعال لمثل هذا، هذا اللي عندنا إشكال فيها. فنعم صحيح هم عندهم سوء أخلاق في الأمور الأخرى، لكن في هذه الأمور إحنا اللي عندنا سوء أخلاق وهم متقدمين علينا، ويجب أن نتعلم منهم إدارة الوقت واحترام الزبون واحترام الناس والانضباطية. أنا أذكر ذهبت مرة مع بنتي في معاملة في الجامعة في أمريكا، ذهبنا عندها هي معاملة صغيرة في الجامعة، كانت الساعة 5 إلى 10، هم دوامهم من 9 إلى 5، الساعة 5 إلى 10، والطريق من المكان اللي احنا فيه إلى المكان اللي تريد أن تعمل فيه المعاملة يأخذ 10 دقائق. فقلت لها يا بنتي راح نوصل والدوام منتهي. قالت خلينا نسرع. قلت لها حتى لو انتهينا، حتى لو أسرعنا راح نوصل، ما في يعني ما في وقت يعملون المعاملة. قالت خلينا نحاول. فبدأنا نجري وصلنا، هذه قصة حقيقية حدثت معي، وصلنا 5 إلا 3 دقائق وإذ جميع الموظفين جالسين ما فيهم واحد تحرك، وقدمنا المعاملة وعملوها. هات قارن هذا، الدوام عندنا ينتهي الساعة 2، الشوارع مزدحمة الساعة 1، الصندوق أصلا مسكر الساعة 12، يعني ما في معاملة تعمل بعد هذا. إيش اللعب هذا؟ هذه أخلاق إسلام؟ فلا أحد يقول لي إن أخلاقنا أحسن من أخلاقهم، نحن في أخلاقنا الاجتماعية أحسن منهم، لكن في أخلاق التعامل لا شك هم أحسن منا، ولذلك تقدموا علينا، لأن تقدموا علينا في الإنجاز اللي هي حياة تعامل. بل وصل الأمر عندنا أن حتى بعض أمثالنا أمثال تربي على سوء الخلق، أمثالنا يعني المنتشرة بين من الأمثال المنتشرة يقول لك سوء الظن من حسن الفطن، يعني يربي الناس أن يسيء الظن في البشر، بينما الإمام أبو حنيفة يقول الأصل في المسلم حسن الظن. فإذا هذه أمور تفرق. أذكر مرة كنت جالس مع سمو الأمير الوليد بن طلال راعي قناة الرسالة جزاه الله خير، فأقول له أقول له هذه القناة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليل ونهار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع كما يقولون، كلها دعوة. أنا أعتبر قناة الرسالة ثاني أعمالي التي أتقرب بها إلى الله عز وجل. فسألني قال لي وهو الأول؟ قلت له الأول أخذته من حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالس بين أصحابه فقال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل من عامة المسلمين ما يعرفوه، ليس صحابي مشهور ولا معروف، يقول ليروي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يقول فاستغربنا. ثاني يوم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فإذا هو نفس الرجل. فتكررت المسألة في اليوم الثالث، يقول فتبعته عبد الله بن عمرو، تبعته، يقول فاختلقت هكذا سبب حتى أبيت عنده، فدعاني أبيت عنده، فأريد أن أراقب كيف دخل الجنة، ما الذي جعله يدخل الجنة، فلم أجد عنده لا كثير علم ولا كثير عبادة، ما صلى قيام ولا صيام ولا ما، فاستغربت. فبعد 3 أيام يقول بت عنده 3 أيام أراقب ليل نهار ما في شيء. فلما انتهت 3 أيام جيت أخرج، قلت له والله أنا ما كان عندي سبب أني أبقى عندك 3 أيام، أنا اختلقت هذا اختلاق لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك من أهل الجنة، فحبيت أعرف ما الذي جعلك، فهل في شيء تعمله غير اللي رأيته منك، يعني يمكن أمامي ما رأيت، هل في أشياء أخرى تعملها؟ قال لا والله هو ما رأيت، ما عندي لا كثرة عبادة ولا عندي أعمال أخرى ولا هذا اللي أمامك بس. يقول فما عرفت ما الذي جعله من أهل الجنة. فمشيت فناداني قال تعال لعله أمر واحد، قال ما هو؟ قال أنا ما أبيت، ما أضع يد في رأسي على وسادتي في الليل وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين، قلبي صافي ما أكره أحد. فقال هذا والله ما نستطيع ما تستطيع. هذا عبد الله بن عمرو، واحد يعتبر من أكبر علماء وعباد المسلمين، يقول له ما نستطيع ما تستطيع أتقرب إلى الله عز وجل بأني أحب إخواني وأحب المسلمين وأحب كل إخواني الدعاة وما عندي تنافس معهم الحمد لله، وأعتبر هذا رغم بساطته أعظم من كل قناة الرسالة وما تقدم قناة الرسالة. الأخلاق هي أعظم ما تقدمون يا شباب، الأخلاق أمر أساسي جدا في ديننا يتجاوز الشكليات ويتجاوز الوعي. فاصل ونعود إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا في الجزء الأخير من حديثنا عن الأخلاق في برنامجنا علمتني الحياة. بقي عندي سؤال رئيسي هو خلاصة كل ما تحدثنا فيه عن الأخلاق لكني لن أجيب عليه، سأعطي الشباب فرصة الإجابة عليه. أسألكم يا شباب، هل كل متدين خلوق؟ هل التدين نتيجته بالضرورة الأخلاق؟ ما رأيكم؟ تفضل.
أنا برأيي إذا كنا نقصد ملتزم، الملتزم يعني مو مظهر.
نعم.
فملتزم يعني بيعمل كل أعماله لله وبيحكي لله وبيتعامل مع الناس لله، فأكيد راح يكون خلوق.
أكيد.
أما إذا كان لا بس منظر التدين والالتزام فراح يكون غير الوضع.
بس بالنسبة للناس ما يفرقون، يعني متدين عنده لحية ويصلي في المسجد وحافظ قرآن وشارك في الأنشطة الإسلامية. أيوة. هذا اللي يسمونه متدين أو ملتزم.
بالواقع لا.
في الواقع في كثير منهم للأسف
لا.
ما عندهم أخلاق.
ما عندهم.
هذا شفت هذا وعشت هذا. طيب.
ما رأيك؟ الرحمن الرحيم.
ويا ريت تدخلوا لي ليش هذا التناقض بين المتدينين والأخلاق؟
أنا بدي أحكي عن موضوع هذا بقصة صغيرة حصلت يعني معاي ومع صاحبي في الجامعة.
نعم.
طلاب شريعة سنة رابعة وامتحان، والطالب اللي معاي مفرع شريعة ومن كلية تانية هو.
نعم.
فبامتحان الشريعة سنة رابعة بحكي لي المفروض يعني سنة رابعة طلاب الشريعة اللي بدخل بوزع الامتحان وزع الامتحان ويطلع خلص طلاب شريعة قاعدين سنة رابعة يعني المفروض وهذول قمة الأخلاق الآن.
طبعا.
في عادي مراقب وهيك، وبنص الامتحان بحكي لي بسمع واحد بحكي لي يا شيخ يا شيخ السؤال الأول. فيعني أنا ما بعرف صراحة كيف ممكن نرد على هذا اللي بحكي لي يعني طالب، يعني بيجي بحكي لي طالب سنة رابعة الشريعة يعني إيش هذا اللي إحنا قاعدين نشوفه الحين ومش عارف شو.
فيتخرج شريعة ويتخرج إمام مسجد وخطيب جمعة ونجح بالغش، خالف خلق من أساسيات الأخلاق وهو الأمانة. شكرا يا ابني. نسمع منكم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مو شرط أن يكون المتدين عنده أخلاق عالية. فعندي قصة صار مع امرأة مسلمة.
حلو.
كانت تصلي وتصوم وتعبد الله عز وجل وتقرأ القرآن، بس كانت عندها مشكلة أنها ما كانت تتعامل الجيران بحسن خلق.
أي نعم.
كانت تسئلهم بالصراخ والسب والشتم فيهم، يعني ما في نقد أنه هون هي تصلي وتصوم بس كأخلاق بعيدة جدا عن الخلق الحسن. أي نعم. كانت تؤذي جيرانها.
أي نعم. طيب نختم بخالد، تفضل خالد.
أنا صراحة أشوف أنه في وايد سوء فهم حق التدين.
أي نعم.
حق المتدينين أنهم صراحة ما عندهم أخلاق.
نعم.
أنا أشوف هاي الصورة مبالغ فيها.
نعم.
أول شيء أنا ودي أبين المتدينين ما هو شرط كل واحد عنده لحية ولا كل واحد يقول أنا متدين.
أي نعم صحيح.
عادي واحد يقول أنا مو متدين.
نعم.
بس يكون متدين.
نعم.
فهذا شيء لازم نعرفه.
نعم.
أما موضوع الأخلاق، التدين بحد ذاته يعطيك حيزة كبيرة من نوعية معينة من الأخلاق.
نعم.
اللي يمكن مثلا ما تسرق، ما تزني،
هل
ما تعاكس.
يعني هل سأفترض أن واحدة متحجبة أن ما تفعل هالأشياء؟
إذا كانت متدينة إيه، إذا كانت منافقة لا.
لا مش كيف نعرف؟
هي بنفسها.
إذا نحن ما نقدر.
مظاهر خداعت.
وبالتالي المظاهر بالنسبة لنا ليست حكم.
مظاهر ليست حكم. فهذا ما يعني أن معناتها أن كل متدين غير خلق.
نعم.
وبحد ذاته أنهم عندهم شيء جودة عالية من أخلاق معينة.
نعم.
ما يعني أنهم معصومين من كل شيء.
صحيح.
في أشياء اجتماعية متوالفينها بين المجتمع.
نعم.
مثلاً ماليزيا ربت بشبابها عادة الجد والعمل.
نعم.
وحسن العمل واحترام الوقت واحترام هذا خلق.
نعم.
مو بس والله المعاكس وهذا سوء خلق.
صحيح. طيب أشكركم يا شباب، قلتم الذي في نفسي وأضيف إليه بعض المعاني. طبعا ليس كل متدين خلوق. طبعا أنا واحد من اللي كنت أتعامل معهم هذا أثناء وجودي في حياتي في الغرب، كان إمام مسجد في الولاية اللي أنا كنت في أكلهما هو كان في تكساس، وكان إمام المسجد في تكساس وحافظ القرآن كاملا واللحية ما هنا، وهو إمام المسجد وخطيب، وسرق مني مبلغ من المال. أنا ما أتكلم عن قصة سمعتها، أنا أتكلم عن قصة حدثت معي، وهذا إمام مسجد. ليس كل متدين خلوق، ليس كل محجبة لن تزني، حاشاكم، يعني هذا في الحياة موجود. لكن أولا الدين بحد ذاته سبحان الله يجعل النسبة ما في مقارنة، مثل ما قال خالد ما في مقارنة. نعم توجد بعض المظاهر السيئة في بعض المتدينين، بعض تجاوز الأخلاق، هذا موجود صحيح، لكنه ليس الأصل، هذا الاستثناء. الحمد لله أنا أقول لكم من خلال ما رأيت في الحياة أن أمثال هذا وهذه نادر الحمد لله في المتدينين، وذلك الأصل أن نحسن الظن فيهم وبأخلاقهم وليس العكس. بعض الناس يقول يا أخي، فيضرب مثال بشخص واحد أو امرأة واحدة فجر أو فجرت فيقول المتدينين كلهم هكذا. لا، معظم المتدينين أصحاب أخلاق والحمد لله، لكن ليس بالضرورة أن الشكل يعكس أخلاق. علمتني الحياة أن بعض غير المحجبات أكثر تدينا وأعمق في حبهم لله من كثير من الناس، وبعض الناس الذين شكلهم لا يوحي بأي تدين هم أكثر حرصا على الدين وعلى الحلال والحرام من كثير من الناس. رأيت هذا وعلمتني الحياة هذا، فقررت ألا أحكم على الشكل وإن كان الشكل يعطي إشارة. أختم كعادتنا بالحكمة العطائية. ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. يا سلام، ما المعنى؟ ليس الأمر المعتبر أن تطلب حوائجك من مولاك، ليس هذا هو الأمر، يعني ليس الدعاء وليس الصلاة، وإنما الشأن الحقيقي الذي ينظر إليه هذا الدين هو حسن الأدب، أن ترزق الأدب مع أولا مع الله، مع من خلقك وسواك، بأنك أولا تفوض الأمر إليه. بعض الناس عندهم سوء أدب، أعظم سوء أدب، أسوأ أخلاق هي سوء الأخلاق مع الله عز وجل. يعطي فلا نشكر، يخلق فلا نعبد، هذا أسوأ سوء الأدب. أحسنوا الخلق مع الناس، أحسنوا الخلق مع والديكم، لكن الأهم والأعظم من هذا هو أن تحسنوا الخلق مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. شكر الله لكم حسن المتابعة، ألتقيكم في حلقة قادمة مع علمتني الحياة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندهر. كذلك قال الكائنات وحدثني روحها المستقر.